بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كلنا يعلم أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام بسيف الله، وذلك بعد سرية مؤتة، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيش الأمراء فجعل على القوم زيد بن حارثة وأوصاهم إن قتل فعبد الله ابن رواحة، فإن قتل الأول زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، فإن قتل فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا، فاختار المسلمون بعد مقتل الأمراء اختاروا خالد بن الوليد. وكان حديث الإسلام، كان حديث الإسلام قدمه الصحابة على من هو أقدم منه هجرة وإسلاما وسنا، ولكن لابد للمسلمين أن يهتموا بتوظيف القدرات، فقدرات خالد قدرات قتالية عالية، اتفق الصحابة على تأميره فصار هو أميرا للجيش ورتب الجيش ترتيبا مخالفا كما يقول علماء السير، جعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة إلى غير ذلك. وكان الروم نحو من 200,000 وابتلوا بقتال المسلمين بلاء شديدا، وصبر المسلمون أمام هذا البحر الهائج من الرومان. فلما فعل ذلك خالد وجعل في خلف الجيش كمينا يثير الرغام التراب، فلما رأى الرومان ذلك فت ذلك في عضدهم ورجعوا مقهورين مهزومين، ورجع المسلمون إلى المدينة. وهناك أقوال أن الرومان خلفوا وراءهم كثيرا من الغنائم والأسلحة، ورجع المسلمون دون أن يهزموا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهذا الكلام ذكرته من قبل، كان في المدينة وأخبر الصحابة بمقتل الأمراء الثلاثة، ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فالذي أخذ الراية هو خالد، وسمى أو جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مرجع الجيش إلى المدينة، سماه إيه؟ فتحا، سماه فتحا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يأخذ الراية سيف من سيوف الله فيفتح الله على يديه. إن أعظم ما أدهشني حقا في هذه الواقعة الفاصلة في تاريخ العسكرية الإسلامية، بل وفي تاريخ المسلمين قاطبة، موقف الأطفال الصغار. عندما عاد جيش المسلمين إلى المدينة استقبلهم الصغار، لم يستقبلوهم بالورود والرياحين، ولم يقولوا لهم حمدا على سلامتكم، ولم يرتمي الأطفال في أحضان أقربائهم، وإنما حثاهم الأطفال بالحصى، جابوا الحصى وقعدوا يضربون هذا الجيش ويقولون لهم: يا فرار يا فرار. سبحان الله، معنى ذلك أنه انغرس في وجدان أطفال الإسلام أن جيش الإسلام لا يقهر. انظر اليهود يغرسون في نفوس الأطفال اليهود أن جيش الدفاع الإسرائيلي هذا جيش أقوى جيش في العالم وأنه لا يقهر. لا، قهر ذلك الجيش كثيرا، ويكفي أنه مقهور على يد الفلسطينيين، ويكفي أن الآلة العسكرية لم تستطع أن تنتصر على المسلمين أهل السنة في غزة، يكفي ذلك الأمر. خلفوا نحو من 1500 قتيل وأضعاف ذلك من الجرحى، وتركوا البلدة يبابا خرابا، ولكن لم يحرزوا نصرا نهائيا. إنه جيش شائه ضعيف، إنه جيش قوي أمام الذين ضعفت ديانتهم. أما هؤلاء اليهود فإنهم أحقر من فأر، ولا يمكن لهم أن يصمدوا أمام الأيدي المتوضئة والوجوه التي انحنت لله عز وجل راكعة ساجدة. لا يمكن، لا يمكن. إن غرس في وجدان الأطفال المسلمين في المدينة أن جيش الإسلام لا يقهر، وعلامة الظفر أن يأتي الجيش بأسرى الكفار. الجيش كده يأتي كده بالإيه؟ بالأسرى كده، كلينتون وبوش وطوابير طوابير كده، والسلاسل في إيديهم ورقبتهم، وداخلين المدينة وهم أسرى. فلما لم يروا الأسرى وعلامات النصر قالوا لجيش الإسلام يا فرار، ظنوا أنهم فروا من المعركة. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله. كان هذا الجيش بقيادة خالد، انتبه، ومعظم ذلك الجيش هو الذي خرج به خالد إلى العراق بعد أن انتهى من قتال المرتدين، ثم خرج بقطعة كبيرة منه إلى الشام. فكان ذلك الجيش بالفعل هو الجيش الكرار الذي يفر من أمامه أعداء الله والرسول. من الأشياء المدهشة أنه في سنة 12 هجرية خاض خالد بن الوليد أكثر من 12 معركة حربية، منهم معارك شهيرة جدا، منهم معارك شهيرة كما سأتي الآن. في سنة واحدة أكثر من 12 معركة، مش 12 عمل عسكري سرية أو استطلاع، لا، 12 ملحمة عسكرية، 12 اشتباك عسكري على أعلى مستوى. طب يا ترى المعارك العسكرية دي 12 معركة كانوا مع الأعراب زي المرتدين؟ لا، كانوا مع مثلا ناس يعني يجرون في الفلاوات والصحارات؟ لا. أمال كانوا هذه المعارك مع مين؟ كانت مع الاتحاد السوفيتي، صدقوني كانت مع روسيا ذلك العصر. نعم، كانت مع روسيا ذلك العصر. كانت هناك دولتان عالميتان، أكبر قوتين عسكريتين في العالم، القوة الأولى الفرس والثانية ليه؟ الروم. فلما انتصرت الروم على الفرس صارت القوة العالمية الأولى يمين الرومان، والقوة العالمية الثانية يمين الفرس. يبقى أكبر قوة عالمية عسكرية بعد الروم من الفرس. ولذلك عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم من بني الأصفر، اللي هم من من الرومان، القوة العسكرية الصليبية العالمية. خشاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه وأحبابه ودولته. إذن القوة العسكرية الثانية في العالم هي من الروس، قصدي من الفرس اللي هي روس ذلك العصر. طيب، المسلمون يتسلحون بالسلاح البسيط، سلاح بسيط، إنهم أعراب وخرجوا من باتية العرب، والصناعات العسكرية لم تكن معلومة هناك بكثرة، ليس هناك معدات عسكرية متعددة، فالعربي لا يعرف إلا أنواع محددة، السيف والقوس الذي يضرب منه النبل أو السهام، ثم هناك الرمح، ثم هناك الرمح، دي أشهر الأسلحة عند العرب. السيوف العربية تمتاز بأنها قصيرة قصيرة، والرماح كذلك قصيرة، وبالتالي العربي لا يستطيع أن يلتحم من بعد، عشان يلتحم في قتال لابد يكون إيه؟ قريب جدا. وهذا مناسب لشجاعة العرب، يعني العربي ما يعرفش يحارب من بعيد، يجري من بعيد ويجري، لا لابد يبقى وش قدام مين؟ أمام غارميه، فالسيوف قصيرة والرماح قصيرة، وبالتالي الأبدان متلاحمة لأنهم أهل شجاعة وفروسية. والعرب يأنف إن هو يضرب واحد وقع من على فرس، ويأنف أن يفر من معركة، ويأنف أن يقتل جريحا، بيأنف من ذلك. إذن الأعراب هذا تسليحهم وهذه أخلاقهم. خرج الأعراب بهذا السلاح وبهذه الأخلاق التي أطفى عليها الإسلام أبعادا طيبة، خرجوا من الجزيرة ليلاقوا من أكبر قوة عسكرية بعد الرومان، يلاقوا من الفرس. الفرس دول كانوا فين؟ دايما كل دولة عالمية عسكرية بيبقى لها حلفاء، بيبقى لها يا أخوانا حلفاء، وقبل ما تشتبك مع الدولة العالمية بتشتبك أولا مع مين؟ مع الحلفاء، ودايما هم بيجوا رقم اثنين، يدفعوا دايما الحلفاء للقتال. فكان حلفاء الفرس في العراق، وكانت لهم دولة تسمى بدولة المناذرة وعاصمتها الحيرة، بينما حلفاء الروم في بلاد الشام، ولهم دولة تسمى بالغساسنة. يبقى عندنا الغساسنة حلفاء الروم، والمناذرة في العراق حلفاء من الفرس. طب المسلمين أول ما يخرجوا من الجزيرة هيقابلوا مين؟ سيقابلون حلفاء الدولة الفارسية وحلفاء الدولة الرومانية. ولذلك كان أول اشتباك بعد الخروج من جزيرة العرب أن يشتبك المسلمون مع مين؟ مع المناذرة. طيب الفرس هيسيبوا المسلمين يقاتلوا حلفائهم ولا هيمدوهم بالأسلحة وبالجيوش؟ يعني أمريكا دلوقتي لما تشوف فيه هناك جيش بيحارب حلفائها هتعمل ايه امريكا؟ عشان تحافظ على مصالحها الحيوية قاتلها الله، بتبدأ تمد حلفائها من الخونة في المنطقة، تمدهم بماذا؟ بالسلاح والمؤن والعتاد والجيوش. وكذلك في الحقيقة بلاد المناذرة كانت بها جيوش فارسية، وبالتالي عندما يتجه خالد إلى بلاد العراق فإنه في الحقيقة سيلاقي جيوش الفرس هناك. 12 أكثر من 12 عمل عسكري ضد القوة العالمية، حتى تتعلموا أيها الشباب أن الإسلام يجعل أصحابه أقوياء ولا يعرفون قوة أمامهم إلا أرغموها. ما فيش قوة تقف أمام المسلمين أبدا، ليس هناك قوة تسمى عالمية ولا دون عالمية، هناك إسلام يقهر غيره، إسلام يقهر غيره. لقد شرفنا الله تعالى بدين، وكتب الله تعالى لأولياء ذلك الدين، كتب لهم أن ينصرهم إن نصروه، وأن يكرمهم إن أكرموا دينه وأعزوه. فلننظر إخوتي ماذا حدث بعد أن انتهى المسلمون من قتال المرتدين في اليمامة. هناك خلاف بين المؤرخين أن قتال اليمامة امتد إلى سنة 12 هجرية، وبعضهم قال انتهى بسنة 11 هجرية، وليس في ذلك إشكال، يمكن أن يكون القتال في سنة 11 وامتد القتال إلى سنة 12، فكانت نهايات المعركة في سنة 12. عندما انتهى خالد رضي الله تعالى عنه من قتال المرتدين في اليمامة، وقتل مسيلمة الكذاب رأس الارتداد في هذه البلاد من بني حنيفة، أمر الصديق خالد بن الوليد أن يتوجه إلى العراق، أن يتوجه إلى العراق. دائما يا إخواني أي دولة بيكون لها ما يسمى بالعمق الاستراتيجي، بالعمق الإيه؟ الاستراتيجي. إيه العمق الاستراتيجي؟ العمق الاستراتيجي أن الدولة تقدر الأخطار وتحاول أن تقضي على الأخطار التي على الحدود، ومن هنا كان لابد من القضاء على أخطار الفرس والروم على حدود الدولة الإسلامية، لسيما أن قبائل لخم وجذام قتلوا 70 رجلا من قراء المسلمين، وهؤلاء ينتمون إلى القبائل الشمالية في شمال بلاد الحجاز على مشارف الجزيرة العربية. وقبل ذلك قتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ابن ملحان، قتله رجل ينتمي إلى القبائل التي تتبع الدولة الفارسية، فكان لابد من تأديب أولئك القوم لأنهم يمثلون خطرا على المسلمين، خطرا على المسلمين. أقرب الدولتين إلى الجزيرة وألصق الدولتين بعرب الجزيرة الفرس، ولذلك كان قتال الفرس أولا وسابقا لقتال الروم. أول من بادئ الفرس بالقتال بصورة منظمة وبتوجيه من خليفة رسول الله أبي بكر هو سيف الله المسلول خالد ابن الوليد. وهناك روايات أن العلاء ابن الحضرمي سبق خالد وسار بإزاء البحر اللي هو الخليج،